10 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر، أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام وأهلا بكم إلى عرض سريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد قراءة هذا العرض تتابعون ملف العراق، بعدها نبقى مع فقرة تقارير المراسلين، وسنتابع تقريرا عن رفض محافظة ميسان استقبال منظمة مجاهدي خلق، بعدها سنتابع تقريرا عن العباءة وازدهار صناعتها في العراق حاليا. قبل أن ننهي الساعة نبقى مع حلقة من برنامج أيام الخير. برامجنا الأخرى لهذا اليوم حقوق الإنسان في العراق وكولاج. تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر لهذا اليوم ستغطي مجالات عدة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، كما نتابع نشاطات مختلفة في بغداد وفي المحافظات، ونصحبكم في جولات قراءة في صحف عمان والقاهرة ودمشق وبغداد وأربيل. مستمعي الكرام، أنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتها بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأترككم مع كفاح الحبيب وملف العراق.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق وفيه اليوم. الهاشمي يلوح بنقض قانون الانتخابات مرة ثانية مع نهاية العد التنازلي. والبريد العراقي يدخل عصر الكمبيوتر. مع انقضاء الوقت المحدد دستوريا للبت بقانون الانتخابات الذي تم رفعه إلى مجلس رئاسة الجمهورية، أعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أنه سينقض قانون الانتخابات للمرة الثانية إذا لم تتوصل الكتل السياسية إلى توافق لتعديل فقرتي مقاعد المحافظات وتمثيل المهجرين في مجلس النواب. الهاشمي أكد في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن جميع الجهود التي بذلتها القوى السياسية للتوصل وصل إلى اتفاق حول القانون قد فشلت، وأضاف قائلا:
حتى يوم أمس لم يكن هناك على الطاولة حلا سياسيا توفيقيا لغطاء قانوني مقبول، ومع ذلك لا زال في القوس متسع، ولا زال أمامنا أيام من أجل أن يلتقي الفرقاء المعنيون للوصول على وصفة سياسية بغطاء قانوني للخروج من عنق الزجاجة التي نحن فيها في الوقت الحاضر.
وأشار الهاشمي إلى أنه يدرس حاليا ورقة عمل قدمتها قوى سياسية تتضمن مقترحات لحل مشكلتي تمثيل المهجرين ومقاعد المحافظات، موضحا أنه في حال عدم اقتناعه بها فإنه سيلجأ إلى النقض من جديد.
أنا منفتح والمجال لا زال مفتوح حقيقة أمام السياسيين للاتفاق على وصفة مناسبة، وعندما يتفق العراقيون على وصفة مناسبة تعيد الحق إلى نصابه، تستند هذه القرارات أو التوصيات على قواعد العدالة، فأنا سوف وافق على ذلك ولن أمارس حقي في النقض. ولكن كما ذكرت، إذا لم يكن الحل مناسبا يلبي المصلحة الوطنية، يعالج الخلل الذي ورد في القانون، فإن خياري في النقض سوف يبقى قائما إلى اللحظة الأخيرة.
إلى ذلك قال الرئيس جلال طلباني خلال اجتماع مع قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو ونائب السفير الأمريكي في بغداد روبرت فورد، إنه بدأ اتصالات مع القوى السياسية لإيجاد حل لأزمة قانون الانتخابات. هذا وكانت تقارير قد تحدثت عن قيام كتل برلمانية وسياسية بلقاء الهاشمي خلال الفترة الماضية لإقناعه بعدم نقض القانون المرة الثانية مقابل التوصل إلى آليات تضمن تهدئة مخاوفه وتسليمه تستجيب لمطالبه، فيما تحدثت تقارير أخرى عن قرب الإعلان عن حل يبدو أن جميع الأطراف متفقة عليه، وهو أمر يؤكده رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق الذي قال في حديث لإذاعة العراق الحر إن الأمر مرهون الآن في الوقت الضيق وفي إيجاد تفسيرات برلمانية لبعض الفقرات المتعلقة بتصويت العراقيين في الخارج.
هناك حلول جديدة تطرح. المشكلة أن الوقت بدأ يداهم لأنه الفترة القانونية للنقض بدأت تنتهي، فالتوجه الآن هو إلى عدم اعتبار أيام العيد عطلة رسمية، وبالتالي نأخذ أربعة أيام إضافية نستطيع أن نصل إلى اتفاق فيها. على الأغلب أن الأمور تسير بأن البرلمان العراقي يسمع ويحدد كثيرا معنى التناقض الموجود في الفقرات الموجودة في القانون السابق، ويشير إلى أن هذه الفقرات تعني أن العراقيين في الخارج يصوتون لمحافظاتهم وأن عدد المحافظات الموجودة يبقى كما هو، لكن التفسير بقرار وليس بقانون من البرلمان العراقي.
من جهة أخرى قال بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب أياد السامرائي أنه استقبل وفدا من بعثة الأمم المتحدة إلى العراق، وأشار البيان إلى أن رئيس البعثة أد ميلكرت ومسؤولة فريق دعم مفوضية الانتخابات العراقية ساندرا ميتشل في المنظمة الدولية قدم تقريرا بالنتائج التي ستعتمدها المفوضية في ضوء قانون الانتخابات المعدل وآليات توزيع المقاعد على المحافظات وحجم الضرر الذي سيصيب بعضها من جراء النقض. ولمح عمر المشهداني مدير مكتب رئيس مجلس النواب إلى وجود مقترح صيغة قد تحظى بموافقة الكتل السياسية داخل مجلس النواب قبل الذهاب إلى مرحلة نقض النقض. المشهداني قال في حديث لإذاعة العراق الحر:
صيغة مجمع عليها تضمن أنها ستحظى بقبول 165 نائب قبل المضي باتجاه التصويت. أنت تعلم أنه نحتاج إلى 165 نائب. ما أقدر أكشف تفاصيل، لكن أقدر أقول لك أنه هناك مقترحات تأتي في هذا الإطار، لكن حتى الآن لا يوجد مقترح حظي بموافقة الكتل السياسية وبجميع الكتل السياسية، الأمر الذي يطمئن يعني بأنه ممكن أن تحصل 165 نائب. الأمر بحاجة أنه تأخذ موافقة من كل الكتل السياسية بأنها عاجبة هذا المقترح ومقتنعة به حتى من ننقض ونروح للتصويت رأسا يمشي.
وفيما أكد عبد الإله كاظم الناطق باسم الهاشمي أن محاولات تجري مع المحكمة الاتحادية لمعرفة رأيها بخصوص إمكانية تمديد المهلة الدستورية من خلال عدم احتساب أيام عطلة عيد الأضحى من بين أيامها العشرة، توقع رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق تأجيل الحسم في إقرار قانون الانتخابات إلى الأسبوع المقبل اعتمادا على قرار المحكمة الاتحادية الذي من شأنه أن يضيف أربعة أيام للمشاورات.
يحتاج إلى جلسة، يحتاج أولا المحكمة الاتحادية تقول أنه العيد ما مشمول بأيام النقض، أيام مخصصة لدراسة موضوع ثم نقضه. الموضوع الثاني تفسير الفقرات اللي بها تناقض لأنها تعني أن العراقيين الموجودين بالخارج يصوتون لمحافظاتهم وأن عدد المحافظات يبقى كما هو، وأتوقع أن يتأجل إلى الأسبوع المقبل. يبدو أن هناك بوادر للوصول إلى حل توافق.
وأوضح الناطق عبدالله كاظم أن مشكلة عراقيي الخارج حسمت بعد أن ساوت النسخة الثانية للقانون بين عراقيي الخارج والداخل في مسألة التصويت، لكنه أشار إلى أن المقاعد التي اقتطعت من بعض المحافظات العراقية في القانون المعدل هي التي تشكل مشكلة كبيرة لا زالت حتى الآن عالقة، ولفت إلى أن التحالف الكردستاني يرفض التنازل عن أي من المقاعد التي حصل عليها نتيجة تعديل القانون. النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون قال إن الهاشمي إذا ما نقض القانون ثانية فإنه يصر على تعطيل العملية السياسية.
تم معالجة النقض الأولي الذي طلب به السيد طارق الهاشمي، عندما ينقض مرة ثانية يعني النقض لم يكون يستند إلى أسس قانونية، يعني لا يجوز ينقض ويعطل العملية السياسية بدون أن يكون هناك سند دستوري أو قانوني يعتمد عليه بالنقض.
فيما قال النائب عن حزب الدعوة كمال الساعدي إن الفترة الدستورية للنقض تنتهي الخميس، وأشار إلى أن مجلس النواب سيكون أمام خيارين، أما نقض النقض أو الرجوع إلى قانون الانتخابات القديم.
هذا اليوم إذا لم ينقض القانون يعتبر القانون قد أخر وانتهى، أما إذا نقضت عندنا عدة خيارات. الخيار الأول أن نرجع إلى نقض القانون ونكشف 165 صوت، هذا ممكن. والخيار الآخر أن نرجع إلى القانون القديم اللي هو القائمة المغلقة. يعني هذا الخيار لن نسلكه إلا إذا أغلقت كل الطرق كل الأبواب. نعم بعد ما يرجع هذا المرة إذا قرب بعد ما يرجع أنا أستبعد أنه سينقض القانون، لكنه كاحتمال قائم.
إلى ذلك رحب الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في العراق أد ملكرت بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف العراقية لحد الآن من أجل الوصول إلى حلول توافقية تلبي مصالح كافة المجموعات. البعثة قالت في بيان أنها تدعم بقوة الجهود المبذولة لتوضيح الأمور المتعلقة بتصويت العراقيين في الخارج، إضافة إلى ضرورة إدراج توزيع مقاعد البرلمان على المحافظات ضمن القانون، وإعلان التاريخ النهائي للانتخابات على أن يعتبر تاريخ 27 من شباط عام 2010 خيارا قابلا للتحقيق لأسباب عملية ودستورية. لكن عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي قال أن تحديد الموعد النهائي يأتي بعد إقرار قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك يقع ضمن صلاحيات رئاسة الجمهورية وبالتشاور مع المفوضية.
تحديد موعد الانتخابات اعتمادا على ما تضمنه قانون الانتخابات ومتى ينتقل المصالح عليه. ولذلك كما تعلمون ضمن القانون انه موعد الانتخابات هو يصدر عن طريق رئاسه الجمهوريه بمرسوم الجمهوري قبل بدء الانتخابات 60 يوما، ولكن اعتقد سوف ياخذ الرئيس من المفوضيه. ولذلك نحن الحقيقه لا نستطيع ان نحدد موعد الانتخابات الان بدون وجود قانون الانتخابات. يعني اعتقد يجب ان يكون هناك قانون انتخابات مصالح عليه، وبالتالي المفوضيه سوف تراجع جدول الزمنيه العملياتيه وسوف تراجع مع مجلس الانتخابات والفقرات التي تم تعديلها، وبالتالي سوف تقوم نحتاج الى كذا من الوقت لاجراء الانتخابات، وسوف يتم التشاور مع رئاسة الجمهوريه في هذا المجال ورئاسة الجمهوريه الحق في وضع الموعد النهائي للانتخابات.
وترى الناشطة السياسية أزهر الشيخلي أن الوقت لا يسمح الآن أن تجري الانتخابات في موعدها الأصلي، وعربت عن أملها في أن تحل قضية مشاركة العراقيين في الخارج عبر آليات محددة. وأضافت في حديث لإذاعة العراق الحر:
مسألة تجرى الانتخابات في موعدها المحدد هذه مسألة أصبحت تقريبا مستحيلة وليس صعبة حتى، وكما يعني صرح وفد الأمم المتحدة تحتاجها يعني على الأقل إحنا المرشحين يحتاجون فترة زمنية أتصور شهرين للدعاير الانتخابية، وهذه ما عادت متوفرة لو أجريت الانتخابات في موعدها المحدد. هذا فيما لو أقر اليوم أو يعني خلال أيام قليلة. أتمنى فعلا أنه هذه المسألة لا تأخذ طابع يعني أو تأخذ كما كل المشاكل يعني لها طابع فقط سياسي، يجب أن يكون الاهتمام بالجانب الفني اللي ممكن أن يحقق أكبر قدر ممكن من العدالة لكل العراقيين اللي لهم حق التصويت سواء بالنسبة في الداخل أو بالنسبة للخارج.
بدأت دائرة البريد العراقي بتنفيذ مشروع تطويري من شأنه أن ينقل مستوى الخدمات البريدية التي يقدمها إلى مستويات عالمية، ويأتي ذلك عن طريق إدخال النظم الإلكترونية لجميع مرافق هذه الدائرة. البريد العراقي الذي أنشئ عام 1923 تعرضت مرافقه للتخريب وسرقت منظومات الفرز الآلي وأجهزة فحص البريد والطرود، وقد أعلن مؤخرا أنه على أتم الاستعداد لاستقبال الطرود البريدية من مدن العراق كافة. وقد شهد نشاطا ملحوظا عندما كان يتم نقل البريد بأحدث الوسائط وهي الطائرات إلى خارج العراق ومن خلال شركات النقل العاملة في العراق. مدير عام دائرة البريد العراقية صفاء الدين بدر حمزة قال إن شركة عالمية متخصصة باشرت أعمالها في مشروع لتحديث 75 مكتبا بريديا هذا العام وتجهيزه بمنظومات إلكترونية، على أن يتم إضافة 75 مكتبا آخر في العام المقبل ليكتمل المشروع الذي سيساهم في تقديم خدمات بريدية سريعة ودقيقة. حمزة قال في حديث لإذاعة العراق الحر:
جميع الخدمات البريدية سوف تدخل في جهاز الحاسوب بدءا من الرسالة البسيطة التي يرسلها المواطن والمادة البريدية والطريد، بالإضافة إلى مكننة التوفير، بالإضافة إلى إدخال خدمة تخفي نظام أو خدمة تخفي أثر البعائد، أي بالإمكان المواطن الاستلام عن الرسالة التي يرسلها من خلال المكتب البريدي، وسيتم خلال ثواني معرفة مصير البعيثة أو الرسالة وإلى أي جهة وصلت.
ولقي هذا الإعلان ترحيبا لدى الشارع العراقي الذي يجد أن تطوير حركة البريد تشعره باستقرار أمني وبتواصل مع الآخرين. المواطنة بشرى جعفر:
والله بالحقيقة أنا من المشجعين لهالمسألة هذه، وإحنا بالنسبة لنا كلش نشجع شغلة الرسائل وإرسالها من شخص الآخر، لأن تلتمس بيها في الجانب حي وجانب حقيقي أكثر من الرسالة اللي نقراها عبر الإنترنت أو تقراها عبر المسجات التوصل على الموبايل، لأن تكون بيها في المشاعر تحسها مشاعر حية، وأنه ما كأنما شخص يعني أمامك موجود دي يعبر عن مشاعر اللي دي يكتب لك إياها.
ويتفق الأكاديمي جبار خماط مع هذا الفهم، ويرى أن مزاج الرسائل يكمن عبر الورق رغم اتساع نطاق التخاطب الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.
المهم الآن في الثقافة العراقية هي ثقافة التواصل عبر الكتابة، يعني نحن الآن نتواصل عبر النت عبر الإنترنت، الرسائل تصل مباشرة، لكن مزاج الرسالة المشاعر كتابة الرسالة تكون مفقودة ما بين المتصل ما بين المرسل والمستقبل، لكن في الرسائل التي تكتب مباشرة وترسل عبر صندوق البريد لها مزاج لها ثقافة لها واقع عاطفي ما بين الطرفين، سواء كان الطرف شخصي أو الطرف جماعي. ربما هنالك رسائل عبر يعني عبر صندوق البريد تصل إلى مجموعة من الأشخاص، وهي ربما مثلا عن طريق الأحزاب عن طريق المؤسسات عن طريق المنظمات، ولا هنالك رسائل فيها جانب شخصي بمعنى شخص بشخص آخر.
فيما يرى الموسوعي علي النشمي أن إدخال هذه الخدمات يأتي في سياق تطور طبيعي تعيشه المجتمعات، لافتا إلى أن هذا التحول في عمليات البريد لن يحدث أي تغيير.
مجرد تسليم الآلية السابقة يعني هو ما ضافوا شيء، يعني لم يتغير شيء بالموضوع. هذه الأمور لا تتحكم في مشاعرنا وما نرغب ولا نرغب، هذه المسائل تسمى بحتمية التطور. هنالك أساليب جديدة وآليات جديدة عوضت عن الرسائل. الرسائل كانت هي محاولة لإيصال الفكرة وإيصال المشاعر وإيصال الأخبار، والمسألة كلها كانت مرتبطة بالورقة بما مكتوب بالورقة، ولكن هذه المسألة الآن عوض عنها بشكل كبير جدا بوسائل المواصلات الحديثة. هي القضية أنه هنالك هدف، هذا الهدف له وسيلة، الوسيلة جاءت وسيلة أخرى أكثر سرعة ونضوجا ورخصا وعملية.
مستمعين الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
اعيش بيك من حبيت اتعلق بيك غيرت انت وما ادريش بيك شفتك مو انت اللي قدامي شفتك مو انت اللي قدامي اول يوم اللي لقيتك كان اسعد يوم ايامي عدت ليام وحبيتك شفت الحب في
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين، حيث سنتابع أولا تقريرا عن استهجان عام في محافظة ميسان لفكرة نقل منظمة مجاهدي خلق إلى أراضي المحافظة، ثم سنتابع تقريرا عن العباءة وازدهار صناعتها حاليا. سيداتي وسادتي، عبر مسؤولون ومواطنون في محافظة ميسان عن رفضهم فكرة نقل منظمة مجاهدي خلق إلى أراضيهم. المنظمة التي تعارض النظام في إيران تقيم حاليا في معسكر أشرف في محافظة ديالى، وكانت قوات أمن عراقية قد دخلت المعسكر في نهاية شهر تموز الماضي لبسط سيطرتها عليه، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الجانبين أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. منظمة مجاهدي خلق موجودة في العراق منذ عام 1985 وكانت تحت رعاية النظام السابق، وبعد الحرب في عام 2003 جردتها القوات الأمريكية من سلاحها، غير أنها أبقت عناصرها في معسكر أشرف، ثم تولت الحكومة العراقية مسؤولية المعسكر بعد توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ومؤخرا ترددت أنباء عن احتمال نقل المعسكر إلى محافظة ميسان، وهو ما ردت عليه العمارة بالرفض. تفاصيل أخرى مع أحمد الكعبي.
ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن نية الحكومة العراقية بنقل منظمة خلق الإيرانية من مقرها في محافظة ديالى إلى ميسان، أثار حفيظة الحكومة المحلية والتي أعلنت على لسان رئيس مجلسها عبد الحسين الساعدي عن رفضها القاطع وعدم السماح لهذه المنظمة التي وصفها الساعدي بالإرهابية، مشيرا إلى أن الدستور العراقي نص على منع المنظمات الإرهابية من التواجد على أراضيه.
سمعنا من عبر الانترنت هنالك تصريحات تفيد بأنه منظمة خلق الإرهابية يتم جلاءها من محافظة ديالى وتستوطن في محافظة ميسان، ونحن بدورنا ممثلي الشعب في محافظة ميسان وإيمانا منا بدستور العراق الذي يرفض كل ما يمت للإرهاب بالصلة، فنحن نرفض أن تستوطن على أرض ميسان أي حالة إرهابية مهما كانت جنسيتها ومهما كانت توجهها، وخاصة منظمة خلق الإرهابية.
وأضاف الساعدي أن منظمة خلق لعبت دورا أساسيا في مشاركة النظام السابق بقمع الانتفاضة الشعبانية وفقا لأدلة ووثائق تدين المنظمة،
باعتبارها أنه شاركت النظام الطاغوتي بجرائم كثيرة، وما أحداث الجمعة الدامية عنا ببعيد، وما أحداث انتفاضة الشعب العراقي في عام 1991 عنا ببعيد، حيث أن أفراد وعناصر هذه المنظمة اشتركوا بالجريمة اشتراك علني، وهنالك صور ووثائق تدين هذه المنظمة، وعليه فإننا لا ولن نسمح أبدا بأن تكون أرض ميسان حاضنة للإرهاب.
وما زالت ذكريات قمع الانتفاضة الشعبانية والمعتقلات عالقة بأذهان الميسانيين الذين عربوا عن استيائهم لحظة سماع الخبر، معلنين عن تأييدهم للحكومة المحلية في قرار الرفض.
أرفض تواجد منظمة مجاهدي خلق المصنف من قبل بعض الدول أنه هي منظمة إرهابية، نرفض تواجدها على العراق لسببين. السبب الأول، إحنا يعني بحقيقة إحنا ما نسمع أن تكون محافظتنا وبلدنا مصدر إزعاج لدول الجوار، والأمر الآخر أنه هذه المنظمة ساهمت بقمع بعض الحركات وساهمت بتصفية السياسيين وتصفية بعض الشخصيات في العراق في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب. نحن هنا في محافظة ميسان لنا تجربة مرة مع هذه المنظمة، قامت بأحداث 91 بقمع الانتفاضة وأيضا بقمع حركة شهيد الصدر الثاني عام 1999. نرفض جملة وتفصيلا تواجد هذه المنظمة، ونطالب الحكومة بالتفعيل بنود الدستور وترحيل هذه المنظمة من العراق.
منظمة إرهابية وكانت يعني أثارها واضحة في أذية الشعب الميساني، مشاركتهم بقمع الانتفاضة الشعبانية، وكانت هناك معتقلات لأبناء المحافظة فما نسمح بهذا الشيء ومرفوض جملة وتوصيل.
هذا وتتخذ منظمة خلق المعارضة للحكومة الإيرانية من معسكر أشرف بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد مقرا لها، منذ أن نقلت قيادتها إلى العراق عام 1985 وحظيت حينها برعاية من النظام السابق. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تمام. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى متابعة تقرير من محافظة ديالى عن أسباب تكرر الأحداث الأمنية في منطقة السعدية. رغم الهدوء الذي تشهده حاليا محافظة ديالى التي كانت منطقة ساخنة في العراق في الفترة السابقة، رغم هذا الهدوء تشهد منطقة السعدية قرب خانقين تكررا في الهجمات والتفجيرات. مسؤول عز السبب إلى وعورة المنطقة وبعدها عن مراكز المدن مما يسمح للمسلحين بتنفيذ بعض النشاطات. تفاصيل أخرى مع سامي عياش.
ناحية السعدية إحدى نواحي قضاء خانقين والتي لا تزال تشكل بؤرة توتر أمني في المحافظة، وللوقوف على أسباب تزايد العمليات الإرهابية في المدينة كانت لنا زيارة إلى السعدية. التقينا بمدير الناحية الشيخ أحمد ثامر، والذي أرجع أسباب تصاعد العنف إلى موقع الناحية جغرافيا حيث تحيط بها سلسلة جبلية وعرة، بالإضافة إلى وجود بساتين كثيفة تشكل طوقا حول المدينة يتخذها الإرهاب ملجأ لهم. وأضاف قائلا،
لأنه ماكو تعينات من نفس الأبناء المنطقة، هذا اللي نعاني به. يا ريت احنا يشكلونا فوج طوارئ أو جيش من نفس المنطقة، فكرة الصحوة زين تنجح، بس حقا لو يصير التطويع أحسن.
المقدم الركن قيس عطوان آمر الفوج الأول اللواء الثاني للجيش العراقي أوضح أن ضعف المعلومات الاستخباراتية في المدينة وعدم وجود تعاون ما بين قوات الجيش وأهالي الناحية أسباب تؤدي إلى تزايد نشاط الإرهابيين.
مشكلة السعدية هي معروفة كل الناس، اللي أنا خصني أنا موضوع التعاون المواطنين شوية قليل، في معركة المدينة أصعب معركة العسكر، وهي معركة استخباراتية، جهدي، عجلاتي، وقودي، جنودي، فوز كله بالشارع، يعني ليل بنهار، إحنا موضوع القيادة عسكرية مستمرة، ما نحلي ولا نرتاح، شغلنا مشترك، قوار الشرطة، الأخوة الناحية، العوار الموجودين، السبابي، لكن موضوع الناس شوية، في ناس ما متعلموا يعني، هذا العيد يعني. مر على كل يمكن كل الوحدات، انا الوحيد باقي بالعيد، جنودي كلهم باقيين، كذلك شرطه وطوارئ.
ناحيه السعديه ذات الاغلبيه التركمانيه بالاضافه الى القوميه العربيه والكرديه، مواطنون اكدوا ان الناحيه تشهد بين حين واخر عمليات اجراميه تستهدف قوات الجيش والشرطه، بالاضافه الى استهداف مدنيين من اهالي السعديه. احد المواطنين ارجع الاسباب الى وجود صراع بين الاحزاب المتنافسه على اداره الناحيه.
هنا احزاب بيناتهم يعني اكو شغلات بيناتهم قاعد تصير. انا اقول لك مرات يستغلون المطار هاي الشغلات، انتم ترماكو يستغلونها، تصير اغتيالات، كانت تصير تقريبا عشارة ويم السوق يقتل واحد.
من جانبه أوضح محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي أنه سيوجه القيادات الأمنية في المحافظة بزيادة عديد قوات الجيش والشرطة في ناحية السعدية للسيطرة وضبط الأمن فيها.
هناك يعني مؤشرات لوجود بعض الخروقات من بعض المناطق اللي تخص من ناحية السعدية، نتباحثنا مع الأخوة والقادة الأمنية، الحمد لله وقفنا على مواطن الخلل ونحاول إن شاء الله نعالجه بزيادة القوات، بإعادة الانتشار، بالطلب من جهات مساندة لتعقب الإرهابيين بمعلومات.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
مستمعي الكرام، تعد العباءة سواء الرجالية أو النسائية تعد من أقدم الصناعات النسيجية اليدوية. باحثون يؤكدون أن تاريخها يعود إلى عصور ما قبل الإسلام، ويذهب عدد منهم إلى أنها وجدت قبل هذا التاريخ، حيث يقولون أن عباءة هي كلمة أشورية قديمة تعني الغطاء. في العراق اشتهرت محافظات ميسان والنجف وكربلاء وبابل والبصرة والناصرية بصناعة العباءة، ويبدو أن هذه الصناعة تعود إلى الازدهار من جديد، ويتم تصدير منتجاتها إلى دول الخليج. عماد جاسم تابع لنا العباءة وصناعتها.
تشتهر مدن العراق بصناعة العباءة الرجالية، وتنتشر أسواق خاصة لصناعة وتجارة العباءة الرجالية في بغداد بمناطق الكاظمية وقرب شارع النهر بجوار المدرسة المستنصرية، ويبدو أن هذه الحرفة ما زالت صامدة برغم المد المستمر للملابس الحديثة بصيحاتها المختلفة. ولم تزل العباءة الرجالية محط اهتمام شيوخ العشائر لأنها تمثل عنوانا للأناقة وللوجاهة الاجتماعية، والمتجول في أسواق العباءة الرجالية يجد أنها لا زالت تحظى بمكانتها على الرغم من دخول التكنولوجيا مجال الصناعات، كما أوضح ذلك الحاج عبد الأمير خزعل صاحب محل لصناعة وتجارة العباءة الذي تحدث عن أنواع العباءة، مبينا أن العباءة العراقية هي من أغلى الأنواع ويصل سعر البعض منها إلى 3 ملايين دينار، وإن الاعتماد الكبير لتجار العباءة يكون على تصدير الأنواع اليدوية إلى دول الخليج التي تفضل الأنواع العراقية رغم وجود منافسة قوية من قبل الدول المتطورة تكنولوجيا مثل اليابان.
هسكوا شركات يابانية، سكوا ياباني في العباءة ياباني، وخياط معامل صارت بسوريا، وإحنا بالعراق عندنا العباءة موجودة قبل 1400 سنة ولحد الآن، بس إحنا عندنا الجنوب موجودة غزل مغزل صوف مع الغنم، ويجيبوه يغسلوه صبغ طبيعي طبعا، أحمر أكو أصفر أكو، بس هاي ثمينة غالي تقريبا، أكو بمليون أكو بثمانمية لمليونين وصلت بالنسبة للغزل. هذا عندنا إحنا كل العراقي يلبس غزل، بالأردن أكو، بالسعودية أكو، بالإمارات أكو، بس بالعراقية الغزل غالي شوي، ذن حتى يستوردون يعني للخليج ياخذون منا الشيوخ الامراء ياخذون من هذن، يعني قلت لك هاي مليون تكلف ومليونين ونص. احنا مره هنا اجوا جماعه من الخليج اخذوا واحده ب 3 ملايين، يلزمها شلون تشفيه خليها بجيبه، يعني هذا الشيوخ من لابس العباء ديوان او مضيف الشيوخ او شغله يروح يعني معروف بعباته معروف، هي لها وجاهه قويه يعني.
اما الحاج كاظم الخفاجي وهو من اقدم خياطي العباءة في الكاظميه، فقد تحدث عن تاريخ صناعتها وتجارتها وانتشارها في محافظات الجنوب وارتباطها بالمناخ السياسي والاقتصادي للبلاد.
العباءة الرجالية تنقسم إلى قسم، قسم كاسبي وقسم لا يعتبر شنو تحرير منه وبها فخيطها منه وبها، وقسم لا إلا اللماعي هذا. فيقال أول عباية كاسبي سواها إلى كاسب ابن خزعل أمير عربستان، وقيل لا أنه إلى كاسب ابن منديل لهم شخصيات البصر، بعدين أنه تناولوها من الإقطاعي، قوة الإقطاعي صار بالعمارة والناصرية، يعني محمد العريب وين، مجيد الخليفة وين، شوخ بن إلام وين، شوخ الزيرج، شوخ السواج، فظلوا يلبسون العباية. فبعدين ان عرب الجنوب قصوا ياهم الاقطاع، ودولة ايضا قصت وياهم، ضعفت امورهم، بدلوا من الخيط الاصفر الى الخيط الاسود او المنهو بها، يعني قضايا اقتصادية هي.
وبين الحاج كاظم ان العباءة المصنوعة في محافظة ميسان هي الاكثر رواجا والاكثر مبيعا.
انواع العبي احسن العبي الاعمارة، ليش؟ لان الغزل زلم والحياكة هم يحكوها زلم، الخياط يريد الأخياط، عبات العمارة غاية، بعدها تجي عبات النجف، بس عبات النجف هي شائعة بالنسبة إلى الخليج لأنه وافي يصير شيخ العشيرة أو التاجر أو المثري ما يلبس عباية عادية ما تليق بشانه، يريد عباية هو فلوس طاقته بخشمه، هو يم الفلوس هو شي يريد، يريد عباية راقية حتى يتعالى بها على الآخرين.
الحاج سعدي أبو جواد بيّن أن صناعة العباءة الرجالية متوارثة بين العوائل، فأغلب الخياطين يعلمون أبنائهم أو أقاربهم للتواصل في هذه الحرفة من جيل إلى جيل، مشيرا أن الحرفيين والخياطين العراقيين يتقنون كل أنواع الحياكة والخياطة والريافة أيضا.
من عمر 6 سنين 66 سنة عمري أخدم واحد، علمت أولاد أختي، علمت جماعة، علمت بالنجف، علمت مسك شيوخ، تفكير مالي بالعباء، بطلت المدرسة علمت بالخياطة من المهد نور سعيد، أكبر عباء تجي حتى لما تصير أسويها، أخيطها كلبدون، أسويها التحرير، ما خليت شيء بالكلبدون ما خيطته، خيطت كويتي مقطع عمارة ترشيب شرازة تحرير ريافة، العباء ريافة ما حد يسويها أنا كنت أسويها. من أكبرت عيوني علمت أولاد أختي، هنا بالعراق يسموه عباء، بالخليج خاتشية أرقى شيء عندهم، بإيران دورق أكو عباء راقية بالنجف أبو الشهر أغلى شيء، مليون ونص، مليون و700 يلبسوها للفرات، هذا يداوي المريض لو واحد مسخن خلوه على رأسه الداوي، لو عرقان يلبسه، هي خفيفة بهارية.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
تقدر إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعي الكرام، فأترككم بصحبة خالد القشطيني وبرنامجه أيام الخير.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
محلة صبابيغ الآل من المحلات الشعبية في بغداد، وتميزت بالتعايش الديني والطائفي على الأقل في أيام الخير. كان فيها سكان من المسلمين والنصارى واليهود والصابئة ومن سائر الملل والنحل، تعايشوا جميعا بسلام ووئام. وكان منهم القس يوسف الذي تميز بكونه نصف مسيحي ونصف مسلم، فقد ولد مسلما ولكنه لأمر ما تحول إلى الدين المسيحي وصار قسا في الكنيسة. وبفضل صوته العذب وإتقانه لفن المقام، وجدوه خير من يطلح لإنشاد التراتيل. وبالنظر لهذه الخلفية، فقد اعتاد كل من يفكر بتغيير دينه أن يقصده ويستهدي برأيه ونصائحه في الموضوع. كان من هؤلاء السيد فاروق، ذهب إليه يستفتيه في أمره وكيف يترك دين آبائه وأجداده دين الإسلام ويلتحق بدين النصارى. وبالطبع كان أول ما سأله عنه هو السبب. لماذا يا ولدي تريد أن تترك دينك وتتحدى أهلك وعشيرتك وأصحابك وتصير نصراني؟ أجابه فاروق برقة وقال: هذا دين المسيح، دين السلام والمحبة والغفران ونحو ذلك من الكليشيهات المعتادة التي اعتدنا على سماعها. قال: وأحب أن أنتمي إلى هذا الدين. أجابه الأب يوسف فقال: ولكن يا ولدي، كل الأديان تدعو إلى السلام والمحبة، وكل الأنبياء يحثون الناس على العفو والغفران. دينكم الإسلامي يحض على السلام والتفاهم، ونبيكم اشتهر بالعفو والمسامحة. لا داعي بك لتغيير دينك من أجل ذلك، ولكن قل لي الحقيقة، لماذا تريد أن تغير دينك؟ لم يجد فاروق مفرا من الكشف عن حقيقة أمره. هذا التعايش الديني في محلة صبابيغ الآل غالبا ما تجاوز حد التعايش وأفضى إلى الكثير من مزالق الهيام والغرام، وهو بالضبط ما حصل لأخينا الشاب فاروق. كانت هناك عائلة مسيحية تسكن قريبا منهم، وكان الوالد رجلا مخصبا كمعظم أبناء الكاثوليك، ولكن خصبه تركز على إنجاب الأناث، وكنا أناثا على درجة كبيرة من الجمال والحسن، ولا سيما البنت الوسطى منهن ماري. وقع فاروق في حبها ودأب على ملاحقتها كل يوم إلى المدرسة وانتظارها بعد الدروس على أبواب المدرسة لمجرد أن يحظي منها بنظرة وأخيرا بكلمة وفي آخر المطاف بلقاء وعنق. كثيرا ما تهرب الاثنان من دروسهما ليقضيا النهار على ضفاف النهر نهر دجلة يشاركان العصافير حوارها والضفادع نقيقها وضجيجها. راودها عن نفسها بالحرام ولكنها أبت وتعصبت. لا سبيل لامتلاكها بدون الزفاف إليها حسب ما شرعه الأنبياء والرسل وقننه النبي العربي ونبي النصارى. إنه الموقف التقليدي المتكرر. لا يا بنت، هؤلاء المسلمين يجرون وراك حتى يحصلون على بغيتهم ثم يرموك مثل ما يرمون النواة. إذا كان هذا الفتى يحبك حقا ومن كل قلبه فليثبت صدق نيته واحترامه لك ويلحق بك في دينك وإيمانك ويكون واحدا منا. وكان هذا القول ما قالته ماري لحبيبها فاروق: تعال معي إلى الكنيسة وتنصر. وبالطبع جرى موقف مشابه في بيت الفتى فاروق. إذا كانت هذه البنت النصرانية تحبك ولا تطمع بثروتك ومركزك ومستقبلك فلتذهب معك إلى القاضي وتشهد على دخولها دين محمد وتتلو الشهادتين. هذا طريق مغلق وتحول الأمر إلى صراع في الإرادة. أي منهما ستلين قناته أولا فينهار ويضحي بكل شيء من أجل الحب والمعشوق. هذا مأزق كثيرا ما سمعت عنه في بغداد وتكررت حكاياته في تلك الحارة الشعبية منها من محلة صبابيغ الآل حيث امتزج صوت موسى وعيسى وطه واختلط صوت أجراس الكنائس بأصوات المنائر. استمع الأب يوسف إلى حكاية الشاب المسلم وكان الفتى فاروق أول من انهارت إرادته من العاشقين. أطرق أبونا يوسف قليلا تحت قلنسوته ثم رفع رأسه وافتر عن ابتسامة ساخرة طريفة: اسمع يا ولدي فاروق، أنا تزوجت 3 مرات. الأولى الله يرحمها أم حسن كانت مسلمة وماتت بالسل. الثانية أم جورج وطلقتني. الثالثة جورجيت ما زلت أعيش معها. لكن اسمع يا ولدي وخذ نصيحتي، ماكو بالدنيا مرة تسوى تغير دينك من أجلها. وهذا ما كان في تلك الأيام من أيام الخير والمحبة.
شكو على حظي أنا لبنية رجيت زوج فوق راسي مرية رجيت زوج فوق راسي مرية.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
رجيت زوج فوق راسي
دوت فوق راسي ضرة لون شلون هالعيشة المرة مثلي حلوة وشاطرة وهم حرة مثلي حلوة وشاطرة وهم حرة بالحسنة شبه بيت الحورية على حظي انا لبنية رجلي تزوج فوق راسي مرية بعد اسبوع يلا ما صار الوقت يوم اكتر ذاك يوم الزواجي حكم مرتي العام شلت وقبلت حكم مرتي العام شلت وقبلت وطرتي سارق امور علي على حظي انا لبنية شاقول على حظي انا لبنية رجلي تزوج فوق راسي مرية رجلي تزوج فوق راسي مرية انا بيت مكتب وبيت المدرسة اقرا حساب وقول عليم وهندسة ليش حظي نايم من دون النساء ليش حظي نايم من دون النساء ما تم عندكم يا خلاك حنية شاقول على حظي انا لبنية رجلي تزوج فوق راسي مرية اخدم انا واركب التركيب وافور الشاي الها والحليب اخدم انا تركيب وفور الداي الهوى الحليب تاكل الحمص وكشمش والزبيب تاكل الحمص وكشمش والزبيب وانا فضل طائلين بيدي وانا فضل طائلين بيدي شاقول عالي
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.